أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. بعدما ذكرنا بأنه التعبد والتدين بالظن مع عدم العلم بوجوب العمل به من قبل الشارع محرم بالأدلة الأربعة، قلنا بأن الشيخ الأعظم ذكر تنبيهين، وكان الكلام في التنبيه الأول، وهو أن مقتضى ما ذكرتموه هو حرمة الاحتياط، لأن في موارد الاحتياط المكلف يتعبد بشيء لا يعلم أن الشارع عبدنا به، فيكون داخلا في الأدلة السابقة. وقلنا في صدد الجواب عن ذلك، وكان خلاصة الجواب الأول هي دعوى أن الاحتياط خارج موضوعا عن ماذا؟ عن التعبد بشيء لا يعلم أن الشارع عبدنا به، لأنه دل الدليل على الأمر بالاحتياط، فيكون التعبد به تعبد بشيء علم أن الشارع عبدنا به، وحينئذ لا يتم الإشكال. والجواب على ذلك واضح، وهو أنه المستشكل يقول بأن الشارع به أدلة الاحتياط موضوع أخذ في موضوعه الشيء الذي لا يعلم أنه منه، فمفاد دليل الاحتياط أن الشيء إذا لم تعلم أن الشارع عبدك به فلا بأس أن تتعبد به، فحينئذ تحصل المعارضة بين دليل الاحتياط وبين الأدلة الأدلة التي ذكرتموها، لأن الأدلة التي ذكرتموها تقول الشيء الذي لا يعلم أن الشارع عبدنا به فلا تتعبد به، فيحرم التعبد به. دليل الاحتياط يقول الشيء إذا لم تعلم أن الشارع عبدك به فتعبد به، فأتي به. فهناك حكمان متنافيان على موضوع واحد، فيحصل تعارض بين دليل الاحتياط وبين هذه الأدلة، وهذا هو مقصودنا، أن مقتضى كلامكم رفع اليد عن مسألة الاحتياط، فهذا رجوع إلى كلامنا وتأييد لنا. ثم هذا أولا. وثانيا، ليس محل البحث في مسألة الاحتياط بأن تأتي في الفعل امتثالا للأمر الاحتياطي، شفتوا؟ ليس محل البحث هو أن تأتي بالفعل امتثالا للأمر الاحتياطي، بل محل البحث الإتيان بالفعل في ظرف الشك به، لا من جهة امتثال الأمر الاحتياطي. بيان ذلك، تارة يقع البحث في مسألة الاحتياط بأنه إذا احتملت أن الشيء واجب فتأتي به امتثالا للأوامر الاحتياطية، ففي مقام الامتثال أنا أأتي به امتثال للأوامر الاحتياطية، وليس هذا هو محل النقض عليكم. يقول وليس هذا هو محل النقض لكي تقول أنه أحرزنا الأمر بالاحتياط فأنا أأتي به متعبدا بلحاظ الأمر الاحتياطي، بل محل الكلام كما أنتم تقولون لا يحتاج المكلف في مقام الاحتياط
أن يأتي بالعمل الذي يحتمل وجوبه امتثالا للأمر الاحتياطي. هل يقول الفقهاء كذلك؟ هل لا بد أن تأتي بامتثال للأمر الاحتياطي؟ نقول لا، تأتي به بمجرد أنك تشك، متى ما شككت أن هذا مطلوب للمولى فتأتي به متعبدا للمولى لا امتثالا للأمر الاحتياطي، خصوصا بناء على أن أوامر الاحتياط أوامر شنو؟ أوامر إرشادية لا أوامر مولوية حتى تمتثال. فلا معنى يعني تارة نبني على أن أوامر تارة نبني على أن أوامر الاحتياط مولوية، فلك أن تأتي بهذا الفعل امتثالا للأوامر الاحتياطية امتثالا لأوامر المولى المولوية، وتارة يكون كما يذهب كثير من العلماء إلى أن الأوامر الاحتياطية إرشاد لحكم العقل بحسن الاحتياط، بناء على أنها أصلا أوامر احتياطية أصلا لا يصح، أو بناء على أنها أوامر إرشادية أصلا لا يصح أن تأتي بالفعل امتثالا لأوامر الاحتياط، لأن أوامر الاحتياط إرشادية فلا معنى للامتثال فيها، لأن الامتثال صرف الامتثال موضوعه المولوية للإرشادية. فترجع المشكلة أنتم يا أصحاب يا أصحاب هذا الدليل هذه الأدلة كيف توجهون مسألة الاحتياط؟ فيرجع المشكلة ما هو الفارق بين مسألة الاحتياط وبين مسألة التعبد بالظن؟ واضحة فكرة؟ هذا الجواب الأول وما فيه وما له وما عليه. الجواب الثاني وهو ما ذكره الشيخ الأعظم، حاصل ما أفاده أن هنا حصلت مغالطة ناشئة من الاشتراك اللفظي، وكثير من المغالطات تنشأ من أي مسألة؟ مسألة الاشتراك اللفظي. أنتم قلتم، خلينا نشوف كلامهم عشان هو المغالطة، بأنه لو كان التعبد بالظن محرم للزم من ذلك أن التعبد بشيء لا يعلم من الشارع في موارد الاحتياط محرم والتالي باطل فالمقدم مثله. هنا نقول ما معنى التعبد؟ التعبد يطلق على أحد معنيين، المعنى الأول الإتيان بالفعل تقربا للمولى بأن يتقرب العبد لمولاه فيأتي به متعبدا، فعندما يقال يشترط في الأمور التعبدية العبادية والتعبد يعني يشترط فيها قصد القربة. المعنى الثاني للتعبد هو التدين والإسناد إلى الشارع، أي أن تأتي بالعمل حال كونك تنسبه إلى الشارع فتقول هذا من الشارع، فمرجع التعبد في المعنى الثاني هو أن تأتي بالشيء وتنسبه إلى الشارع وتسنده إلى الشارع. وهناك فرق بين المعنيين. ففي الأوامر ففي موارد الاحتياط التعبد الموجود هو أي من قبيل الأول، وما هو محل البحث التعبد من قبيل المعنى الثاني. ففي موارد الاحتياط عندما يقول الفقهاء إذا شككت واحتملت بأن هذا مطلوب المولى فلك أن تأتي بالعمل دون أن تنسبه إلى الشارع وتأتي به متعبدا ومتدينا أنه من الشارع، وإلا يلزم التشريع. فهروبا من مشكلة التشيع ماذا تفعل؟ تأتي بالعمل برجاء إدراك الواقع. ونفس الإتيان بالعمل برجاء إدراك الواقع تقرب للمولى. تذكرون في بعض الموافقة الالتزامية ذكرنا هذا المطلع، نفس إتيان الفعل برجاء إدراك الواقع محقق للمقربية للمولى، فلا يشترط في قصد التقرب والمقربية إحراز الأمر. التفتي مطلب لا يشترط في المقربية وقصد التقرب إحراز الأمر، لأننا ذكرنا مفصلا في مسألة الموافقة الالتزامية أن المرجع في المقربية من؟ العقلاء. تذكرون المطلب؟ أكيد نسيتوه. المرجع في المقربية العقلاء. إذا رجعنا للعقلاء وقلنا لهم أيها العقلاء، لو أتى العبد بما هو محتمل أنه مطلوب المولى لغرض إدراك مطلوبه وتحقيق إرادته وغرضه، يقول هذا تمام، بالعكس هذا تمام التقرب إلى المولى. هذا عبد تحركه الاحتمال ولا يحتاج إلى العلم، فأي مقربية هذه في هذا العبد؟ بل أقوى مصداق للتقرب أمام المولى أن تأتي بما هو محتمل أنه يريده. تفتي مطلب؟ فالعقلاء يقولون تتحقق قطعا المقربية، والعقلاء يحسنون فعله ويقولون خش آدمي خش رجال، منقاد بارك الله فيك، منقاد واضح. وهنا تتحقق القربية، يتحقق التقرب، فالتقرب للمولى هو الإتيان بشيء يكون محلا لحب المولى ومحل تحسين العقلاء، والإتيان بالفعل لإدراك الواقع يتحقق التقرب للمولى. فهنا حصل التقرب، شيخنا حصل التقرب، فحصل التعبد، والمراد من التعبد هنا التقرب، لا المراد من التعبد شنو؟ نسبة الشيء إلى الشارع. ولهذا قالوا من أراد أن يحتاط لابد أن يأتي بالعمل، لا أنه هو مراد المولى وتنسبه للمولى، بل تأتي بإدراك الواقع. وأما ما هو محل البحث والنقض والإبرام أن التعبد بالظن حرام، ليس المراد من الإتيان بالعمل متقربا للمولى ولو لإدراك الواقع، بل ما هو محل البحث أن تأتي بالعمل وتنسبه للمولى على أنه من المولى، تقول أنا أأتي به على أنه من المولى، مو أنه محتمل إرادة للمولى، لا هو من المولى، أأتي به متدينا أنه من المولى، معتقدا أنه من المولى، مسندا له إلى المولى، هنا محل البحث. وهذا مما يقبحه العقلاء وقامت الأدلة الأربعة عليه لأنه تشريعون. فالمشكلة والمغالطة نشأت من باب الاشتراك اللفظي، ففي باب الاحتياط يتعبد بالظن بمعنى أنه يتحقق التقرب للمولى إذا أتى بالفعل لاحتمال إدراك الواقع. أما ما هو محل البحث، الإتيان بالفعل حال كونه متدين من المولى، يقول هذا من المولى، هذا يريد المولى، هذا افتراء على المولى مع فرض عدم الإذن، هذا تشمله الأدلة الأربعة. فحصل خلط في المقام، فقياس موارد التشريع على موارد الاحتياط غلط واضح، بتعبير الشيخ رضي الله عنه استحمق، غلط واضح، يعني هذه مغالطة واضحة ما تمر على العلماء، إشكال الاشتراكات اللفظية واضح. هذا هو التنبيه الأول، واضح الفرق، واضح البحث. ولهذا قال نعم قد يتوهم متوهم أن الاحتياط من هذا القبيل، أي من أي قبيل؟ من قبيل التعبد بما لم يعلم أنه من المولى، وهو غلط واضح، يعني كل شيء الشيخ مستحمل غلط، ما قال في إشكال، محل من قال غلط، يعني ساعة تقولون محل من غير غلط، غلط يعني بعد غلط واضح. محل معنى يمكن يجي لكنه مو مقبول، هذا غلط، غلط واضح، وهو غلط واضح. يقول في بحر الفؤاد قد وقع فيه بعض الأعلام هذه المشكلة، هذا مو كلام كذي شيخ العظام تصدق الحل، بعض الأعلام قال حرم الاحتياط لأن قال تشريع، تفتين بعضهم ذهب إلى حرمة الاحتياط قالوا أن هذا تشريع يشمل الأدلة الأربعة. ياي هذا يقول فرق بين مسألة الاحتياط، هذا الشيخ العظام تصدى لوجود بعض الكلمات الموجودة من هذا القبيل. إذ فرق بين الالتزام بشيء من قبل المولى على أنه من، فأنا آتي بالفعل بعنوان أنه من المولى، وهذا هو محل بحيث التدين والتعبد، مع عدم العلم بأنه من، وبين الالتزام بإتيانه لا أنه بعنوان أنه من المولى، لا، لاحتمال كونه من أو رجاء كونه من، وشتان ما بينهما، لأن العقل يستقل بقبح الأول وحسن الثاني. والحاصل، هذا الحاصل تنبيه ثاني، التنبيه الدوم، التنبيه الثاني، أنكم قلتم بأن الإتيان بالعمل الذي قام عليه الظن حال عدم علمنا بأن الظن حجة محرم بالأدلة الأربعة، صحيح؟ فهل مرادكم أن نفس العمل بما هو عمل حرام؟ فلو جاء فاسق وأخبرنا وقال لنا بأن المولى أوجب إخراج الخمس في الهدية والشارع ما عبدنا، أو نشك في أنه عبدنا بخبر الفاسق أو لا، فقام المكلف المسكين المستكين وأخرج الخمس في الهدية، هل نفس العمل حرام لأنه عمل بالظن الذي لم يقم عليه دليل وهو محرم بالأدلة الأربعة؟ فهل العمل بما هو عمل محرم ذاتي؟ فهل الحرمة ذاتية؟ أو قصدكم أن الحرمة تشريعية؟ أي الإتيان بالعمل متعبدا به ومتدينا به، شنو يعني؟ وهذا النزاع يأتي في وين؟ في مسألة صلاة الحائض، في صوم العيدين، هل أن صلاة الحائض، هل صوم العيدين بحد ذاته كأفعال محرمة ذاتا، أو الحرمة حرمة شنو تشريعية؟ أي أن الحائض تصلي بعنوان أنه من المولى، صلاة مطلوبة من المولى، الشخص يصوم في العيدين على أنه من المولى، لا نفس فعل الصوم ولو لاحتمال أنه مطلوب مثلا محرمون. يقول الشيخ العظام، احنا نبهنا على ذلك، أن شيخ يعني ينبه، يقول ليس محل البحث في الحرمة الذاتية للعمل بما هو عمل، وليس مدعان أن نفس العمل بما هو عمل محرم، فلو أخرج الخمس في الهدية في مثل هذا الفرض ارتكب محرم، لا، المحرم هو العمل بغير العلم حال كونه متعبدا به ومتدينا أنه من المولى. ومن هنا، وهذا ما قامت عليه الأدلة الأربعة السابقة، ومن هنا ينبغي أن يفصل في هذه النقطة كما فصل الشيخ الأعظم. فنقول تارة نفترض بأن الشخص يعمل بالظن من دون تعبد بمقتضاه، من دون تدين والتزام أنه من المولى، وتارة نفترض أنه يتعبد به على وجه، يأتي صلى به على وجه التعبد والتدين، فعلى الثاني فواضح أنه محرم ولا تفصيل في المسألة. متى ما أتيت بالعمل متدينا على أنه من المولى فهو حرام البتة. وما ينبغي بحثه الحيثية الأولى والقسم الأول. فنقول في القسم الأول: تارة نفترض أن العمل بالظن مع فرض عدم التعبد كان لرجاء إدراك الواقع، وتارة يأتي به لا لرجاء إدراك الواقع. فهنا صورتان: الصورة الأولى أن يأتي بالظن لرجاء إدراك الواقع. يقول الشيخ العظم في هذه الصورة: العمل المذكور الذي تلبس بعنوان رجاء إدراك الواقع حسن، ولكن حسنه مشروط بشرطين. بمثابة تنقيح الموضوع ينهي الشرطين. الشرط الأول: ما لم الشرط الأول أن لا يوجد بإزاء ومقابل هذا الاحتياط، أي الإتيان بالعمل برجاء إدراك الواقع، لا يعارض باحتياط آخر. وإلا لو عورض باحتياط آخر لا يكون الإتيان بالعمل بحكم العقل حسنا، لأنه معارض بجهة مقبحة. كما لو فرضنا بأن المكلف في ضيق الوقت احتمل أن الشارع يريد منه الوضوء، فقامت رواية ضعيفة السند دالة على الوضوء عند ضيق الوقت، فأراد المكلف أن يعمل بالظن لرجاء إدراك الواقع بدعوى أنه أحتمل بالأخر أن الشارع يريد مني الوضوء، فأأتي بالعمل برجاء إدراك الواقع. يقول شيخ: هذا الاحتياط معارض باحتياط آخر، وهو وقوع الصلاة خارج الوقت، فيكون هذا الاحتياط معارض باحتياط آخر. أو في مثل مسألة الهدي، مسألة لو جاءنا دليل دل على أن الولي يجب عليه إخراج خمس الصبي، فيقول: أنا لإدراك الواقع أخرج شنهم الخمس عن الصبي. يقال: هذا معارض باحتياط آخر، حرمة التصرف في مال الغير. مثال ثالث: شخص صار عنده حرج أو ضرر بالوضوء بالماء، قال: لعل المولى يريد مني الوضوء حتى مع فرض الحرج والضرر، فأريد أن أتوضأ. نقول: هذا يعارض بما احتمال حرمة إيقاع النفس في الضرر وما شاكل ذلك، فحينئذ إذا عورض باحتياط آخر لا يحسن الإتيان بالظن لرجاء إدراك الواقع. الشرط الأول. ولهذا قال الفقهاء: معرفة موارد الاحتياط متعسرة على العوام، لأن واحد يريد احتياط كل حيثية تلاحظها صعبة، انت قد تلاحظ حيثية واحدة ما تدري في حيثية ثانية. مثلا يقع النزاع، مثلا هل غسل الجمعة يجزي عن الوضوء أو لا، تقول: أنا بحتاج أتوضأ. خب، هناك من مثلا ذهب يذهب كاحتمال فقهي موجود أن الوضوء محرم في الأغسال التي تجزي عن الوضوء حتى بغير غسل الجنابة، بعضهم يقول يعني هناك احتمال فقهي أنه الوضوء في موارد، مثلا شنو في موارد الأغسال التي تجزي عن الوضوء، تشريع مثلا أو فيها إشكال عندهم، شنو تحتار. فالمهم حيثيات الاحتياط مو سهلة، ولهذا قالوا شنو؟ متعسرة على العوام. واضح؟ كنا احنا قبل اقول شنو متعسرة على العوام؟ تضغط سهلة واضح احتياط. لا، من تدخل في الفقه وتشوف الاحتمالات الفقهية وفي مسألة خصوصا في الأمور العبادية تقول مشكل يعني، ولهذا الاحتياط المطلق صعب، ولهذا يتنزلون إلى الاحتياط من الاحتياط النسب النسبي كما يعبر سيد السيستاني، يقول مو احتياط مطلق، هذا احتياط نسبي، يعني تلاحظ حيثية من الجهات وتخفى الجهات أخرى. المهم هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن لا يأتينا دليل آخر يدل على وجوب العمل على خلاف الظن، كما لو فرضنا بأن المكلف ظن أن الواجب عليه هو صلاة الجمعة، فقال أنا أظن بأن الواجب صلاة الجمعة، فأأتي لرجاء إدراك الواقع بشنو؟ بالجمعة. نقول هذا قد يعارض في بعض الموارد باستصحاب الحرمة، كما لو فرضنا أننا علمنا في زمان الحضور أن التصدي لصلاة الجمعة من غير الإمام محرم، ثبت أن صلاة الجمعة في زمان الحضور لغير أن يكون المتصدي هو المعصوب أو نائب الخاص حرام، فعندنا يقين سابق بحرمة الجمعة، فإذا شككنا في زمان الغيبة هل الجمعة حرام أو لا فنستصحب الحرمة. فقام دليل على أن الإتيان بصلاة الجمعة محرم، فلا معنى أن تقول أنا أأتي بصلاة الجمعة الذي دلت الرواية الضعيفة على وجوبها لإدراكه لاحتمال إدراك الواقع. أقول دل الدليل على حرمته، الإتيان ماذا؟ الإتيان بماذا؟ الإتيان به، قام الدليل على خلافه. وعلى ذلك فقس. بل قد يقال أنه يمكن أن يأتينا دليل على حرمة العمل بالظن بعنوان الأمارة، كما لو استفدنا من الأدلة الدالة على حرمة العمل بالقياس الحرمة المولوية، أي يحرم عليك أن تعمل على مقتضى القياس. فلو شخص قام بعملية القياس واستنتج من عملية القياس أن هذا الفعل محرم، فتركه لرجاء إدراك الواقع الناشئ من القياس، ذهب جمعون أنه يحرم العمل بالقياس أصلا، أي يحرم العمل بمقتضى ما تنتهي إليه الأقيسة، فإذا قام القياس على شيء فلا يجوز العمل به أصلا. فإذا ثبت أن هناك دليل يدل على الحرمة المولوية للعمل بالقياس، فلا معنى أن تقول أنا أعمل بمقتضى القياس إدراكا للواقع. هذا كله شيخنا إذا أتى بالعمل بشنه؟ مع رجاء إدراك الواقع. ولهذا قال، شوف العبارة، والحاصل، هي جعلنا تنبيه، والحاصل أن المحرم هو العمل بغير العلم متعبدا به ومتدينا به، أو متعبدا هو به ومتدينا به، يعني أأتي به بعنوان أنه من المولى، أنه من الدين. أنا أقتل، يقولون أنا أقتل الشيعي من باب هذا ديني، من باب الدين أنا أقتل هذا الشيعي المحب لأميره لأني أتدين بقتله، هذا ديني. هذا بعد، هذا يأتي به متعبدا ومتدينا. أما العمل به بالظن من دون تعبد بمقتضاه، هنا في قسمين، فإن كان لرجاء إدراك الواقع فهو حسن ما لم يعارضه احتياط آخر، ولم أو أولا و أو بعض النسخ أو الصحيح و لأن شرطين، ولم يثبت من دليل آخر وجوب العمل على خلافه على خلاف الظن. عطنا مثال، شنو ثبت من دليل آخر وجوب العمل؟ قال كما لو ظن الوجوب واقتضى الاستصحاب الحرمة، كما في مثال الذي ذكرته، فإن الإتيان بالفعل محرم وإن لم يكن على وجه التعبد بوجوبه والتدين به، لأن مقتضى أن العمل لا تأتي به أصلا لأن صلاة الجمعة محرمة. خب هذا كله إذا كان هاي كلها إذا كان صورة الأولى. لماذا أن يأتي بالظن لرجاء إدراك الواقع؟ الصورة الثانية أن يأتي بالظن لا لرجاء إدراك الواقع. ففي هذه الحالة نفس الفعل بما هو فاعل ليس حسن ولا قبيح. أن تأتي بالفعل بما هو فعل لا لرجاء إدراك الواقع ولا لأجل التدين، فلا يقال حسن ولا يقال قبيح. فهنا يقول الشيخ الأعظم إذا أتى به لا لرجاء إدراك الواقع فهنا يقال إن لزم منه طرح دليل دل الدليل على وجوب الأخذ به حتى يعلم خلافه فلا يصح لك أن تأتي بالفعل المذكور. كما لو فرضنا أن دليل الاستصحاب قال لا تنقض اليقين بالشك بل انقضه بيقين آخر، فلا يصح لك أن ترفع يدك عن مقتضى الاستصحاب إلا إذا علمت بالخلاف. وقام الاستصحاب على حرمة صلاة الجمعة، فمقتضى ذلك أنه لا يصح لك أن تصلي صلاة الجمعة حتى يعني في هذا الفرض المذكور، لأنه الصلاة لإدراك الواقع لا تصح. فكيف ما بالك إذا ما كان قص إرادة إدراك الواقع؟ متى ما لزم من العمل طرح أصل دل الدليل على وجوب الأخذ به فبالتالي ماذا لا يصح؟ نعم، لو لم يلزم ذلك فلا بأس. مثلا كما في دوران الأمر بين المحذورين، لو حصل علم إجمالي للمكلف أن صلاة الجمعة إما واجبة وإما محرمة ما كتشارة، أو بأنه مثال آخر أنه إما يجب علي أن أشرب هذا الماء أو أتركه من باب أنه عندي علم إجمالي في الشبهة الموضوعية، أقطع بأني نذرت، إما نذرت شرب ماء البرتقال أو نذرت ترك ماء البرتقال. هذا ولدي كنا يوم أيام ما كنت مريض تذكر ما اللي كان يدرس، كنت كل ما في بحث العلم الإجمالي في الحلقة الثالثة كل ماء البرتقال وماء البرتقال، ولدي يسألني ذاك اليوم ماء البرتقال وش صار عنه؟ يعني حضور يسمع كله يقول لي ماء البرتقال ماء البرتقال، كل عن يشوفني يقول لي ماء البرتقال ضار عجبته، يعني وش عصير يعني، فكل ما يشوفني يقول لي ماء البرتقال ماء البرتقال ماء البرتقال، حتى الليل كان يعني يقول لي مرة ذا البرتقال تذكرون في واحد الجواني إذا ندر أن لا يشرب ماء البرتقال حتى الليل أو حتى كذا، فمن يشوفني يقول لي ماء البرتقال. فالحلال ذكرت هذا المثال الحين، فلو نذر أنه إما أن يشرب ماء البرتقال أو يترك هذا الإناء الخاص، فهنا عنده علم إجمالي يدور بين محذورين إما فاعل وإما تارك. وفي موارد الدوران بين المحذورين لا تجري الأصول العملية لأنها متعارضة، صحيح؟ استصحاب عدم الوجوب يعارض استصحاب عدم الحرمة، البراءة عن الوجوب تعارض البراءة عن الحرمة، فما في أصول عملية تجري. فالمكلف ظن الوجوب فعمل على مقتضى ظنه، هنا هل يلزم من العمل بالظن طرح أصل أو لا؟ أو الأصل مطروح مطروح؟ الأصل مطروح ساقط، عملت بالظن أو لم أعمل. فهنا لو ظن بأحد الطرفين وعمل بمقتضى لا يلزم منه محذورون، حتى وإن كان عمله لا لأجل إدراك الواقع، قال أنا عملت بالظن للتشهي أظن بالحرمة، عملت بالظن ما بأصلي ما بأصلي صلاة الجمعة. تقول لي إدراك، لا لا مو إدراك الواقع، أنا مش علاقة إدراك الواقع، أنا ما أريد أصلي. خب هل يلزم منه محذور؟ لا، لو تركه لا لإدراك الواقع وقال أنا ظن شنو ظن بالحرمة فلا أصلي، ولو لم يكن لإدراك الواقع لا يترتب عليه شيء. تفهم المطلب؟ ولهذا قال وإن لم يكن لرجاء إدراك الواقع فإن لزم منه طرح أصل دل الدليل على وجوب الأخذ به مثل دليل الاستصحاب. دليل الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك بل ينقضه بيقين آخر. فدل دليل الاستصحاب على أن طرح هذا الأصل وهو الاستصحاب لا يصح إلا إذا كان عندك علم بالخلاف. فإن لزم منه طرح أصل دل الدليل على وجوب الأخذ به. ليش ما قال طرح دليل طرح أمارة؟ إذا طرح أمارة ما عنده شك المكلف. بحثنا إذا عنده شك، ومورد الشك إنما مورد أصول العمل. وإلا لو كان عنده أمارة ولزم من عمل طرح الأمارة خرجنا من محل البحث. بحثنا في مورد عدم وجود ظن لم يقم دليل على حجية التعبد بالظن، فوصلت النوبة إلى الأصول العملية. ولهذا قال يلزم منه شنو؟ طرح أصل. يلزم منه طرح أصل دل الدليل على وجوب الأخذ به حتى يعلم خلافه. كان أيضا العمل بالظن محرم، كان محرما أي أيضا، لأن فيه طرحا للأصل الواجب العمل. مقتضى الاستصحاب أنه يجب عليك أن تعمل بمقتضى الاستصحاب، فيحرم العمل بخلافه. كما فيما ذكر من مثال كون الظن بالوجوب على خلاف استصحاب التحريم. لو كان ظنا بالوجوب وكان مقتضى الاستصحاب هو التحريم فلا يصح له العمل بمقتضى الظن، لأن العمل بمقتضى طرح لدليل الأصل الذي دل الدليل على حرمة طرحه ووجوب العمل به. واضح الفكرة؟ وإن لم يلزم منه ذلك طرح أصل جاز العمل، لا هو حسن ولا هو قبيح، لأنه ما أتى بالعمل لأجل إدراك الواقع حتى يقول حسن، جاز العمل. كما من وين أعطي مثال؟ قال في مورد بين محذورين. كما لو ظن وجوب ما تردد بين الحرمة والوجوب، فإن الالتزام بطرف الوجوب لا على أنه حكم الله المعين حسب الفضل مبحث في التدين جائز. يقول لكن في تسمية هذا عملا بالظن مسامحة. ليش مسامحة؟ ليش يقول هذا ما عمل بالظن هنا؟ لأنك لم تأتي بالفعل بعنوان ما ظننت به. تارة تأتي بالفعل بعنوان أني ما ظننت به، فلاحظ حيثية الطريقية للواقع. فكلما أتيت بالفعل بعنوان أنه ما ظننت به أي بعنوان الطريقية، هذا بالقطع، يعني كأنك أنت تأتي بلحظ إدراك الواقع، فخرج عن محل البحث. فإذا أتيت بالفعل بعنوان ما ظننت به أي بعنوان الطريقية للواقع، فهذا يعني خروج عن المقسم. بحثنا أن تأتي بالفعل لا من جهة إدراك الواقع، أتيت بالفعل من باب أنه فعل شهيان هوا، لا بعنوان أنه ما ظننت به. واضح؟ وليس أيضا هذا من باب الاحتياط، هم ما يصدق عليه من باب ظننت، وليس هو أيضا من باب الاحتياط. ليش؟ لأنه لم يأتي بالفعل لأجل إدراك الواقع. واضح الفكرة؟ قال ولكن في تسمية، لا تسمي شيخنا، لا تسمي هذا ظن عمل بالظن. شيخ الأظن يستحمى يعني ينزعج يقول هذا ما عمل بالظن، هذا تسامحات. لكن في تسمية هذا عملا بالظن مسامحة، وكذا في تسمية الأخذ به من باب الاحتياط واضح مسامحة، لأن محل البحث هو أن لا تأتي بالفعل لأجل إدراك الواقع. وبالجملة النتيجة، شوف العبارة الآن فيها إشكال، العبارة فيها مشكلة الآن. فالعمل بالظن، شيل هذا إذا لم يصادف، فالعمل بالظن محرمون إذا وقع على وجه التعبد به والتدين. ما فصلنا كلما أتيت بالظن على وجه التعبد والتدين شنو؟ حرام. في تقييد لم شيخني قيد، وش قال تقييده؟ قال فالعمل بالظن إذا لم يصادف الاحتياط. عندكم عبارة؟ خب ما في نسخة بدل؟ فالعمل بالاحتياط، فالعمل بالظن إذا لم يصادف الاحتياط محرم إذا وقع على وجه التعبد. هل القيد له معنى؟ خب كلما أتيت بالعمل على وجه التعبد والتدين حرام، صادف الاحتياط أو لم يصادف. بل متى ما فرض أصلا أنه أتيت بعمل التعبد ما يعقل أن يصادف الاحتياط،
فكيف تقول إذا لم يصارف الاحتياط؟ فهل هناك وجه لهذه العبارة أو لا؟ تأملوا لغد. خلنا نمثل العبارة. سواء استلزم طرح الآصل، متى ما أتيت به على وجه التعبد حرام، سواء استلزم طرح الآصل، التفصيل تجبناها، هذه الطرح الآصل طرح الدم تجبناها، إذا أتيت به لا على وجه التدين، أما إذا وجه التدين قطعا حرام، سواء استلزم طرح الآصل أو الدليل الموجود في مقابل أم لا. وإذا وقع على غير وجه التعبد فهو محرم، وإذا وقع على غير وجه التعبد فهو محرم متى؟ إذا استلزم طرح ما يقابله من الأصول والأدلة المعلوم وجوب العمل بها. صحيح، عبارة سليمة صحيحة، لكن هذه إذا لم نصارف الاحتياط هل لها وجه أصلا أو ليس لها وجه؟ فكروا تفردا، ويأتي إن شاء الله هذا تمام الكلام في تقرير الشيخ الأعظم للأصل، وأنا أسست الأصل، وهناك تقريرات متعددة للأصل عند الأعلام. إذن الشيخ الأعظم يقول مقتضى الأصل هو أنه الإتيان بالعمل بالظن بالتعبد والتدين على أنه محرم بالأدلة الأربعة. واضح بها التفصيلات؟ يأتي إن شاء الله تقرير الأصل المذكور في كلمات صاحب الفصول أو صاحب القوانين ومجموعة من الأعلام غدا. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.